بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ رحمه الله: كتاب الحج، باب من ساق البدن معه. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خبأ ثلاثة أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا بالأمس عند قول الشارح رحمه الله: وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه.
هذا في المسألة التي ذكرها وفي النكتة التي أشار إليها في قوله فتمتع النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنه أمر أصحابه بالتمتع لأنه لم يكن متمتعا وإنما كان قارنا. وضرب لهذا مثل يعني قريب في هذا المعنى في مسألة رجم النبي صلى الله عليه وسلم، من كان عليه الرجم ممن ارتكب فاحشة الزنا فقال إن النبي رجمه، والمعروف أن النبي لم يرجم، وإنما الذي رجم من وكلهم صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أوضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، كما أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يخرجوا بماعد الأسلم إلى الحرة فرجموه، أو إلى جانب المسجد فرجموه فلما أحس بالرجم وأوجعته الحجارة فر إلى الحرة فتبعوه وضربوه ورجموه، لأن النبي لم يكن معهم، لكنه لما أمرهم جاز نسبة الأمر إليه فقيل فرجم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أجاز تأويلا آخر، وهو أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله، لا سيما مع قوله خذوا عني مناسككم.
يعني فلذلك قال رب قال تمتع فتمتع الناس، يعني لأنهم فعلوا مثل ما أمرهم. نعم.
قال: فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه عليه الصلاة والسلام تمتع فأطلق ذلك.
وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا ولم يحج متمتعا. نعم.
قال رحمه الله: قلت: ولم يتعين هذا أيضا، بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوي، وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرها.
كان لأنه إنما اكتفى بالإحرام الواحد، ولما قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى كان يوم التروية، وخرج معه الناس وأهل من كان متمتعا ومن لم يكن متمتعا بأن كان مفردا يهل أيضا، ومن كان قارنا فإنه لا يلزمه إهلال لأنه لا يزال باقيا على إحرامه. نعم.
قال رحمه الله: بل قال النووي رحمه الله أن هذا هو المتعين.
هذا المتعين في تفسير معنى قوله يعني فتمتع النبي صلى الله عليه وسلم وتمتع من كان معه ممن ساق الهدي، من كان معه ممن لم يسق الهدي.
قال: وقوله بالعمرة إلى الحج، أي بإدخال العمرة على الحج. وقد قدمنا في باب التمتع والقران تقرير هذا التأويل. وإنما المشكل هنا قوله بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على أنه بدأ أولا بالحج،
يعني أولا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة.
نعم.
لأنه قال ليلة إحرامي أتاني آت من ربي وقال لي صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. نعم.
نعم. قال: وإنما المشكل هنا قوله بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على أنه بدأ أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة.
نعم.
وهذا بالعكس قال
يعني بعكس ما جاء في الرواية في ظاهر الرواية أنه بدأ بالعمرة ثم بالحج. نعم.
وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال،
أنه عندما أهل قال لبيك عمرة في حج. نعم. فقدم لفظة العمرة على الحج، والواقع أنه أهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة. نعم.
قال رحمه الله أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما فقال لبيك بعمرة وحجة معا، وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم. لكن قد أنكر ابن عمر رضي الله عنه ذلك على أنس رضي الله عنه، فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما أي في ابتداء الأمر.
الواقع أنه لم يجمع بينهما في ابتداء الأمر، بل أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة. نعم.
ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث وتمتع الناس إلى آخر الحديث.
قال ويعين هذا التأويل.
نعم، أحسن الله إليكم. قال ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث وتمتع الناس إلى آخر الحديث.
نعم.
قال فإن الذين تمتعوا إنما بدأوا بالحج، لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة قال لأصحابه من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة ثم يهل بالحج بعد ذلك. نعم.
قوله فساق معه الهدي من ذي الحليفة أي من الميقات،
وهذا محل الشاهد من الحديث في أن المشروع وأن الأكمل والأمثل أن يسوق الإنسان هديه معه من الحل، يعني من بلده الذي يخرج منه إلى أن يصل إلى مكة. نعم.
قال رحمه الله وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت.
الندب إلى سوق الهدي من المواقيت، يعني وهذا من الأعمال المندوبة في الحج. نعم.
قال ومن الأماكن البعيدة، وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس.
وهي
من السنن التي أغفلها كثير من الناس.
نعم، في هذه خاصة في هذه الأزمان حيث لم يتيسر للناس يعني يسوق الهدي من بلدانهم. نعم.
قوله فإنه لا يحل من شيء قد تقدم بيانه في حديث حفصة رضي الله عنها في باب التمتع والقران،
يعني أنه لما كان قارنا طاف بالبيت وسعى وبقي على إحرامه، فسألته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنه لم يفعل ما فعل الناس وما أمرهم به، فأخبرها بأنه قد ساق الهدي وأن الذي منعه من التحلل الهدي الذي معه حتى يعني يذبحه في منى. نعم.
قوله ويقصر كذا لأبي ذر، وأما الأكثر فعندهم وليقصر. أحسن. نعم. الله إليكم. قال وكذا في رواية مسلم. قال النووي رحمه الله معناه أنه يفعل الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالا،
يعني يقصر من شعر رأسه ليخرج من عمرته ثم يهل بالحج في يوم التروية. نعم.
قال رحمه الله وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير نسك، وهو الصحيح،
على أنه من أعمال الحج ومن أعمال العمرة وليس خروجا منها. نعم.
وقيل استباحة محظور،
وقيل الاستباحة المحظور يعني للخروج من النسك. نعم.
قال: وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج
يوم الحج، لأن المدة قصيرة بين أداء العمرة وأداء الحج، فكان الأنسب له أن يبقي شيئا من شعره حتى إذا كان في الحج حلقه، فيجمع بين الفضيلتين بين الحلق والتقصير. نعم.
قوله: وليحلل هو
وليحلل.
نعم، أحسن الله إليكم. قوله: وليحلل هو أمر معناه الخبر، أي قد صار حلالا،
أي فقد حل له كل شيء،
فله فعل كل ما كان محظورا عليه في الإحرام، ويحتمل أن يكون أمرا على الإباحة لفعل ما كان عليه حراما قبل الإحرام،
يعني وذلك لأن الأمر بعد النهي يكون للإباحة. نعم.
قوله: ثم ليهل بالحج، أي يحرم أن يحرم
وقت الحج.
نعم، أن يحرم وقت خروجه إلى عرفة. ولهذا أتى بثم الدالة على التراخي.
لهذا أتى بلفظة ثم. نعم، الذي تدل على التراخي.
صلى الله عليكم. قال: فلم يرد أن يهل بالحج عقب إهلاله من العمرة،
يعني بعد أن أحرم بالعمرة. نعم، بل يفرق بينهما إلى أن يخرج إلى عرفة فيحرم بالحج. نعم.
قوله: وليهدي، أي هدي التمتع، وهو واجب بشروطه،
لأنه من استيسر بالعمرة إلى الحج فعليه الهدي يكون واجبا، كما قال تعالى: ومن استيسر بالعمرة إلى الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم.
قوله: فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، أي لم يجد الهدي بذلك المكان، ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي،
يعني أو يعدم. إذا لم يجد هديا يشتريه بذلك المكان، أو أنه لم يجد أحدا يبيعه، أو أنه لا يتمكن من توفيره، فعندئذ يلزمه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، كما جاء في نص الآية. نعم.
قال: أو يعدم ثمنه حينئذ، أو يجد ثمنه،
لكن بثمن غال لا يجد ثمنه. نعم.
نعم. أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك،
لأن يعني الثمن الذي معه يحتاج إلى بقية أعمال الحج. نعم.
أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه، أو يمتنع من بيعه إلا بغلائه، فينقل إلى الصوم كما هو نص القرآن.
نعم.
والمراد بقوله في الحج أي بعد الإحرام، أي بعد الإحرام به
بالحج. نعم.
قال النووي رحمه الله: هذا هو الأفضل، فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح.
يعني لو أن إنسانا وصل إلى مكة متمتعا وأدى مناسك العمرة وكان عنده زمن ووقت وليس عنده ما يهدي، له أن يصوم قبل الإحرام ما دام هو بين النسكين بين التمتع والإحرام، له أن يصوم 3 أيام، فيعتبر أنه صامها في أيام الحج. نعم.
قال: وأما قبل التحلل من
هو الأصل أن يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فإن جمعها وصامها لا جاز إن شاء الله.
قال رحمه الله: وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح.
نعم، يعني ما دام متلبسا بالعمرة لا يصوم أياما، لا يصوم ثلاثة أيام للهدي. نعم.
قاله مالك وجوزه الثوري وأصحاب الرأي،
يعني الحنفية. نعم.
قال: وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال يحرم،
يعني من يريد أن يصوم الأيام الثلاثة للنسك بدلا من النسك ويريد أن يصوم يوم عرفة أيضا، فينبغي له أن يبدأ الصيام من اليوم السادس، يصوم اليوم السادس من ذي الحجة واليوم السابع واليوم الثامن اللي هي بدلا من الهدي، ويصوم يوم عرفة. ومن يرى أنه لا ينبغي له أن يصوم يوم عرفة ما دام حاجا فيحرم فيصوم من اليوم السابع، يوم السابع والثامن والتاسع. نعم.
قال: يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع، وإلا فيحرم يوم السادس ليفطر بعرفة.
إذا صام في اليوم السادس ليكون في يوم عرفة مفطرا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم.
قال: فإن فاته الصوم قضاه. وقيل: يسقط ويستقر الهدي في ذمته، وهو قول الحنفية.
يعني إذا لم يتمكن من صيام الثلاثة الأيام عندئذ يسقط عنه الصوم ويلزمه هدي في ذمته يذبحه متى تيسر له. نعم.
قال رحمه الله: وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية.
يعني هل يجوز أن يصوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق، يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لأن منهم من يرى أن هذه الأيام ليست من أيام الحج، لأن أيام الحج تنتهي باليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ولذلك عليه يلزمه الهدي وليس له أن يصوم الأيام هذه. منهم من أجاز أن يصوم هذه الأيام على اعتبار أنه لا يزال يؤدي فيها مناسك الحج حيث يقضيها في منى، والله أعلم. نعم.
قال: وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية، أظهرهما لا يجوز. قال النووي رحمه الله: وأصحهما من حيث الدليل الجواز.
وأصحهما من حيث الدليل
الجواز.
الجواز.
السلام عليكم. قوله: ثم خب،
يعني ثم لما طاف، عندما قدم أول ما قدم طواف القدوم بعد أن استلم الحجر خب، يعني أسرع في مسيره في طوافه الأشواط الثلاثة. نعم.
قال: تقدم الكلام عليه في باب استلام الحجر الأسود، وتقدم الكلام على السعي في بابه،
إلا والطواف والسعي. نعم.
وقوله: ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، ظاهره أنه لم يتخلل بينهما،
يعني أنه لم يتحلل بين الطواف والسعي. نعم.
لم يتحلل بينهما عمل آخر، لكن في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم رحمه الله: ثم رجع إلى الحجر فاستلمه ثم خرج من باب الصفا.
يعني هذا العمل الآخر الذي عمله أعاد استلام الحجر بعد أن طاف سبعة أشواط وقبل أن يشرع في السعي. نعم.
قوله: ثم حل من كل شيء حرم منه، تقدم أن سبب عدم إحلاله كونه ساق الهدي
لأنه لا يزال على إحرامه،
وإلا لكان يفسخ الحج إلى العمرة،
وإلا
لكان يفسخ
الحج
إلى العمرة.
نعم،
أحسن الله إليكم. ويتحلل منهما كما أمر به أصحابه،
حيث أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وليجعلها عمرة. نعم،
واستدل به على أن التحلل لا يقع بمجرد طواف القدوم خلافا لابن عباس رضي الله عنهما، وهو واضح.
نعم، وإنما يقع بهدي ذبح الهدي. نعم،
قال رحمه الله: وقد تقدم البحث فيه. وقوله
هذه تفاصيل ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله ليبين فيها مذاهب أهل العلم في مسألة من تمتع وفي مسألة التمتع والقران والإفراد، والله أعلم.
قوله وفعل مثل ما فعل إشارة إلى عدم خصوصيته بذلك،
إشارة إلى عدم خصوصيته، يعني أن هذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يشمل من كان على هيئته حيث كان قارنا، بخلاف المتمتع والمفرد. نعم،
قال رحمه الله: وفيه مشروعية طواف القدوم للقارن.
وفيه
مشروعية طواف القدوم للقارن.
للقارن يشرع له أن يطوف طواف القدوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وليس الطواف الذي طافه هو طواف العمرة. نعم،
والرمل فيه إن عقد.
والرمل فيه.
نعم، أحسن الله. والرمل فيه.
والرمل فيه.
أحسن الله. والرمل فيه إن عقبه بالسعي.
إن عقبه بالسعي.
نعم، إن عقبه بالسعي.
يعني يشرع له أن يرمل في هذا الطواف ويسعى من بعده. نعم.
وتسمية السعي طوافا.
هذا جائز لأنه قاس طاف بين الصفا والمروة، والذي يشرع بين الصفا والمروة هو السعي وليس الطواف. نعم،
وطواف الإفاضة يوم النحر
أيضا هذا هو المشروع.
واستدل به على أن الحلق ليس بركن،
أن حلق الشعر ليس ركنا، وإنما هو من واجبات الحج، واجبات العمرة والحج. نعم،
قال رحمه الله: وليس بواضح، لأنه لا يلزم من ترك ذكره في الحديث أن لا يكون وقع،
لا يلزم من ترك ذكره في الحديث
أن لا يكون وقع، بل هو داخل في عموم قوله حتى قضى حجه.
نعم، فإن درج فيه عمل الحلق. نعم،
قال تنبيه: وقع بين قوله وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين قوله من أهدى وساق الهدي من الناس، في رواية أبي الوقت لفظ باب. أحسن الله إليكم،
يعني في نسخته التي كتبها.
وقال فيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها إلى آخر الحديث، وهو خطأ شنيع،
وهذا يعني خطأ في نسخ هذه اللفظة في نسخة كتاب البخاري. نعم،
فإن قوله من أهدى فاعل نعم. قوله
ومن أهدى، يعني ومن فعل يفعل فعل مثل هذا من أهدى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
وفعل، فالفصل بينهما بلفظ باب خطأ، ويصير فاعل فعل محذوف،
ويكون فاعل فعل
محذوفا
محذوفا. نعم من فعل هذا، فاعل من فعل محذوف. نعم.
قال رحمه الله: وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل فعل، وأن فاعل فعل هو ابن عمر.
والصواب أن الذي فعل ذلك من أهل من فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ابن عمر خاصة.
نعم.
نعم.
أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي الخبر. وأما أبو نعيم في المستخرج فساق الحديث بتمامه إلى آخره، ثم عاد هذا اللفظ بترجمة مستقلة، وساق حديث عائشة رضي الله عنها بالإسناد الذي قبله، فقال
هذا يعني يصوب ما جاء في الرواية التي ذكر فيها باب، فيعتبر هذا كأنه تفسير وإضافة في نسخة البخاري التي أوردها الحافظ ابن حجر ولم يخطئها. نعم.
وقال: في كل منهما أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير، وهذا غريب، والأصوب ما رواه الأكثر. ووقع في رواية أبي الوليد الباجي عن أبي ذر بعد قوله: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصلة صورتها. قال أشار رحمه الله:
فاصلة
نقطة،
يعني وضع كلمة فاصلة اللي هي حركة كأنها واو مقلوبة تفصل بين الكلام، وهذا في الرسم وليس له غير التفريق بين العبارتين. نعم.
وبعدها: من أهدى وساق الهدي من الناس،
فيعتبر كأن هذا باب من أهدى، يعني ينسجم مع العبارة التي جاء فيها باب، فيكون باب من أهدى من الناس. نعم.
قال: وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته،
يعني هذا جمع بين الاختلاف في النسخ التي جاءت في كتاب الإمام البخاري وتخريجها، حيث يكون كل نسخة منها على الصواب. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو الوليد: أمرنا أبو ذر أن نضرب على هذه الترجمة، يعني قوله من أهدى وساق الهدي من الناس.
عيد العبارة. قال أبو الوليد:
أمرنا أبو ذر أن
أبو ذر اللي هو راوي كتاب البخاري، أمرهم أن يضربوا على هذه العبارة، حيث يرى أنها فيها خطأ من حيث الكتابة. نعم.
قال: وهو عجيب من أبي الوليد، من أبي الوليد ومن شيخه
اللي هو أبي ذر،
فإن قوله من أهدى هو صفة لقوله وفعل.
نعم. ولذلك إلحاقه بعبارة باب كأنه يقول باب حكم من فعل ذلك. نعم.
قال: ولكنهما ظنا أنها ترجمة فحكم عليها بالوهم، وليس كذلك. قال رحمه الله: وكذا أخرجه مسلم من رواية شعيب، فساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما إلى قوله من الناس، ثم عاد الإسناد بعينه إلى عائشة رضي الله عنها قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج: وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن عبد الله.
نعم. وهذا كله الغرض منه الجمع بين الروايات، والغرض منه تصويب النسخ التي جاءت بها روايات البخاري. نعم.
قال رحمه الله: وقد تعقب المهلب قول الزهري بمثل الذي أخبرني سالم، فقال: يعني مثله في الوهم، لأن أحاديث عائشة رضي الله عنها كلها شاهدة بأنه حج مفردا
ولم يحج متمتعا. نعم.
قال رحمه الله: قلت: وليس وهما وليس وهما إذ لا مانع من الجمع بين الروايتين بمثل ما جمعنا به بين المختلف عن ابن عمر رضي الله عنهما بأن يكون المراد بالإفراد في حديثهما البداءة بالحج وبالتمتع بالعمرة إدخالها على الحج.
إدخالها الحج إدخالها العمرة على الحج عند النية. نعم.
قال رحمه الله: وهو أولى من توهيم جبل من جبال الحفظ.
جبل إلا هو من جبال الحفظ هذا الراوي إلا هو عروة رضي الله عنه. بدلا من أن نوهنه فإننا يعني نحاول أن نصوب ما جاء في روايته دون أن نلحق به خطأ. نعم.
قال: والله أعلم. انتهى الحديث. باب من اشترى الهدي من الطريق.
ما حكم من لم يسق الهدي من بلده واشتراه من الطريق؟ فإن ذلك أيضا جائز، لأن ابن عمر رضي الله عنه اشترى هديه من قرية قديد وهي بين المدينة ومكة. نعم.
قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأبيه: أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت.
يعني هذه المسألة كانت في زمن حضر فيه ابن عمر رضي الله عنه في السنة التي كان النزاع فيها بين الحجاج وعبد الله بن الزبير، لما كان عبد الله بن الزبير أميرا على مكة، وأن الحجاج جاءه يعني يريد خلعه ويريد قتله، فاحتملوا أن هذا القتال يشتد بينهم حتى يمنع الناس من الحج، يحصر الناس عن الحج، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان حريصا على الحج، ولذلك خطر له في أول الأمر أن يحرم بالعمرة حتى يتمكن من أدائها، ثم عان له أو عن له أن يدخل الحج عليه لاحتمال أنه لا يقع ما غلب على ظهره أو ما غلب على ظنه من منع الناس من أداء الحج، ولذلك أحرم. ولما بلغ قديد أراد أن يحيى هذه السنة، سنة الهدي، فاشترى الهدي من قديد وساقه معه، وقد يسر الله لهم أن أدوا فريضة الحج في ذلك العام والعمرة ولم يكن حصر على أحد منهم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا أحج وأعتمر، فإن تيسر لي ذلك فعلته، وإن لم يتيسر لي ذلك كما وقع في سنة 6 في عمرة الحديبية أنهم أحصروا فذبح الهدي حيث تيسر له أو ذبحه في الحرم. نعم.
قال: وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة. فقال:
ما بالبيداء؟ يعني في بيداء مسجد ذي الحليفة. نعم.
وقال ما شأن الحج والعمرة إلا
نعم
وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد إلا واحد
يعني الحكم فيهما واحد في الحصر نعم.
قال ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا.
يعني هذه القصة التي وقعت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويتعين على فهم المراد في ذبح الهدي لو حصر الإنسان. نعم.
قوله باب من اشترى الهدي من الطريق أي سواء كان في الحل أو الحرم إذ سوقه معه من بلده ليس بشرط.
نعم.
وقال ابن بطال أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر رضي الله عنهما في الهدي أنه ما أدخل من الحل إلى الحرم ما أدخل من الحل إلى الحرم لأن قديدا من الحل
وليست من الحرم ولذلك اشتراه وقاده من الحل إلى الحرم. نعم.
قال رحمه الله قلت لا يخفى أن الترجمة عم من فعل ابن عمر رضي الله عنهما فكيف تكون بيانا له. قوله فإني لا آمنها بالمد وفتح الميم المخفيفة وقد تقدم
يعني لا يأمن أن يحصروا في ذلك الحج لما بين الحجاج وعبد الله بن الزبير من نزاع. نعم.
قال وقد تقدم في باب طواف القران بلفظ لا آمن.
نعم
أحسن الله عليكم. قال والهاء هنا ضمير الفتنة أي لا آمن الفتنة أن تكون سببا في صدك عن البيت. قال وسيأتي بيان ذلك في باب المحصر
باب مخصص لهذا. نعم.
مع بقية الكلام عليه. قال رحمه الله وفي رواية المستملي والسرخسي هنا لا أيمنها وقد تقدم ضبطه وشرحه في باب طواف القارن.
نعم.
قوله أن تصد في رواية السرخسي أن ستصد
يعني أنه قد يحدث لك ذلك أن ستصد. نعم.
أحسن الله عليكم. قوله فأهل بالعمرة زاد في رواية أبي ذر من الدار
فأهل بالعمرة
من الدار
يعني من بيته وليس من الميقات.
قال وكذا أخرجه أبو نعيم من رواية علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه ويؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات
يعني من البيت كما فعل ابن عمر هذا الفعل والأولى والأكمل الإحرام من الميقات. نعم.
قال رحمه الله وللعلماء فيه اختلاف فنقل ابن المنذر الإجماع على الجواز
جواز الإحرام من قبل الميقات. نعم.
ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات وقيل دونه وقيل مثله وقيل
اختلف الفقهاء في تحديد يعني أيهما أفضل الإحرام من الميقات أو الإحرام من البيت. نعم.
قال رحمه الله وقيل من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل وإلا فمن داره.
نعم.
وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف
وللشافعية
في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف
نعم هل أيهما أفضل؟ اختلفوا، منهم من قال من داره أفضل، ومنهم من قال من الميقات أفضل. نعم.
قال: وقال الرافعي: يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على نفسه كان أرجح في حقه، وإلا فمن الميقات أفضل.
أن أعيد العبارة.
قال الرافعي رحمه الله: يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على نفسه،
من أمن على نفسه عند الخروج من بيته إلى الحرم، فإحرامه من بيته أفضل له من إحرامه من الميقات، فإن لم يأمن ذلك فإحرامه من الميقات أفضل. نعم.
قال: وقد تقدم قول المصنف: وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو
من خراسان،
من خراسان أو كرمان
أو كرمان
أو كرمان، أحسن الله عليكم.
نعم.
قال:
وهذه أماكن ليست مواقيت، وهي خارج المواقيت، وعثمان كره ذلك لأن الإحرام، لأنه يرى أن الإحرام من الميقات أفضل. نعم.
قال: في باب قوله تعالى: الحج أشهر معلومات.
أنا أورد هذا الحديث وهذا الأثر في هذا الباب. نعم.
قوله: فلم يحل حتى حل، في رواية السرخسي: حتى أحل، بزيادة ألف والحاء مفتوحة.
نعم، حتى أحل.
نعم، صلى الله عليكم. حتى أحل بزيادة،
يعني أتى أعمال العمرة ولما انتهى منها وفرغ منها وصار حلالا بعد ذلك أهل بالحج. نعم.
قال رحمه الله: وهي لغة شهيرة، يقال حل وأحل. قال رحمه الله: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم.
وهذا يعني باب جديد في حكم الإشعار، إشعار الهدي وتقليد الهدي، خصوصا إذا ساقه من بلده. نعم.
وقال، قال رحمه الله: وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة.
وهذا هو الإشعار، ليستخرج الدم، حتى إذا رأى الناس هذا الهدي عرفوا أنه هدي وليس مجرد رحل. نعم.
قال: ووجهها قبل القبلة باركة.
ووجهها.
نعم، أحسن الله عليكم. ووجهها قبل
يعني
القبلة،
يوجه الدابة جهة القبلة، ثم إنه يشعرها في جانبها الأيمن عند السنام. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية من المدينة في بضع عشر مئة من أصحابه،
يعني في بضع عشرة نفرا، يعني حول 13,000 أو 14,000. نعم.
حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة.
فهذا يعني دليل من قال أنه يشعرها من الميقات.
قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي.
قالت فتلت قلائد نعم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله
عليه وسلم، بدن النبي صلى الله عليه وسلم التي أهداها يعني استعدادا لإرسالها إلى مكة.
نعم. قالت فثلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له.
يعني مجرد الهدي وإرسال الهدي لا يجعله حراما، بل هو يكون حلالا لا يمنعه من فعل شيء يحرم على المحرم. نعم.
قوله باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، قال ابن بطال غرضه أن يبين أن المستحب أن لا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في ميقات بلده، انتهى. والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد لا يشعر حتى يحرم، أخرجه
لا يشعر
حتى يحرم،
حتى يكون محرما عندئذ يشعر البدنة. نعم.
قال أخرجه ابن أبي شيبة لقوله في الترجمة من أشعر ثم أحرم،
يعني بدأ بالإشعار ثم بعد ذلك يحرم. نعم.
قال ووجه الدلالة لذلك من حديث المسور قوله حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأحرم، فإن ظاهره البداءة بالتقليد.
نعم، التقليد والإشعار ثم بعد ذلك يدخل في الإحرام.
قال ومن حديث عائشة رضي الله عنها قوله ثم قلدها وأشعرها وما حرم عليه شيء، فإنه يدل على أن تقدم الإحرام
أنه
يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطا في صحة التقليد والإشعار.
نعم، على أنه لا يلزم أن يحرم أولا ثم يقلد ويشعر، بل يقلد ويشعر ثم بعد ذلك يحرم.
قال وأبين من ذلك لتحصيل مقصود الترجمة ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم
يعني دفعه حتى يخرج من مكان الإشعار،
وقلدها نعلين ثم ركب راحلته صلى الله عليه وسلم، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.
فهذا دليل على أنه قدم الإشعار والتقليد على الإحرام. نعم.
قال رحمه الله وسيأتي الكلام على حديث المسور حيث ساقه المصنف مطولا في كتاب الشروط وعلى حديث عائشة بعد بابين. قوله زمن الحديبية وقع عند الكشمهيني
عند الكشمهيني
من المدينة، أحسن الله عليك.
عند الكشميهني
من المدينة. قوله في صدر الباب، وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه إلى آخره، وصله مالك في الموطأ.
يعني في أمر التقليد والإشعار. نعم.
قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلده بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره
يبدأ بالتقليد ثم بالإشعار ثم بالإحرام. نعم.
قال وذلك في مكان واحد وهو متجه إلى القبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوق
إيش؟
ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة.
نعم، يعني يسوقه معه ويذهب به إلى عرفة فالمزدلفة ثم ينحره في منى،
ثم يدفع به، فإذا قدم غداة النحر نحره
في منى
أحسن الله عليكم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر.
هذا الذكر يشرع أن يقف عليه الإنسان عند الإشعار. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.